إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى المنزلة 56 من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الفرح، وهي منزلة الفرح. فيأتي على العابد زمان لا يكون له فرح إلا بالله عز وجل وبفضله وبعطائه ورحمته، وأن يكون وليا لله تبارك وتعالى. فكثير من العباد والمسلمين لم يصلوا إلى هذه المنزلة، منزلة الفرح بفضل الله تبارك وتعالى. تجد كثيرا منهم لا يهتم كثيرا بأمور دينه، ولا يفرح بأن يكون الإسلام عزيزا، وذلك أنه في نفسه لم يلتزم بالإسلام، وإلا لو كان يود ذلك، يود عزة الإسلام وفرح والفرح بالإسلام، لكان من الملتزمين بالإسلام ومن العاملين به. فإذا منزلة الفرح كما مر علينا في منزلة الذوق، يعني لا تكون إلا بعد حصول منازل قبلها، فهي كما يقال يعني منزلة من منازل الآثار، منزلة آثار، فهي أثر وثمرة لمنازل متقدمة عليها. فمن أتى بمنازل العبودية من التوبة والخوف والرجاء والخضوع والإخبات والمحاسبة والإخلاص والمحبة، فإنه يأتي عليه زمان لا يكون له فرح إلا بفضل الله تبارك وتعالى. عندنا هنا ثلاث كلمات ربما تكون متشابهة، فنريد أن نعرف الفرق بينها، وهي الفرح والاستبشار والسرور. الفرح والاستبشار والسرور. فأما الفرح فهو في اللغة ضد الحزن، إنسان فرح وإنسان حزين، والفرح والحزن محله القلب. فتقول مثلا جلس إنسان يعرف فيه الحزن، يعرف، ما تقول حزين. وإذا قلت حزين فأنت تقصد ماذا؟ أن هناك علامات تدل على حزنه، وإلا فالصحيح أن يقال جلس يعرف فيه الحزن، لأن الحزن إنما هو في القلب. والذي يبدو على البدن فهو من آثار الحزن وليس هو الحزن. فإذا الحزن والفرح كلاهما في القلب، فإذا الفرح محله القلب، وهو يكون بالمحبوب بعد حصوله. الفرح يكون بالشيء بعد حصوله، فالفرح يكون بالشيء بعد حصوله. حصل لك شيء فأنت تفرح به بعد حصوله. والفرح فوق الرضا، الرضا بالشيء. فالرضا بالشيء منزلة، وفوقها الفرح بالشيء. فمثلا ترضى بثواب الله عز وجل، تفرح بثواب الله عز وجل، فنقول الفرح منزلة أعلى من الرضا. فالفرح بالشيء فوق الرضا به، هذا بالنسبة للفرح، فيكون بالمحبوب بعد حصوله، يكون بالمحبوب بعد حصوله. وأما الاستبشار فيكون بالمحبوب، يعني بالشيء المحبوب لديك قبل حصوله، إذا كنت على ثقة من حصوله. شيء لم يحصل ولكن أنت واثق أنه سيحصل، فهذا يسمى إيش؟ يسمى استبشار. ويدل على هذه التفرقة قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. هذا حصل لهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله. قال: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذا سيحصل ولكنهم واثقون من حصوله، فقال تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وأما السرور أيها الإخوة، فالسرور أيضا أصله في القلب ويبدو على الوجه، أصله في القلب ويبدو على الوجه. ولذلك تقول ماذا؟ تقول أسارير وجهه، أسارير وجهه. والأسارير هي الخطوط التي تكون في الإيش؟ التي تكون في الجبين، لأن الإنسان عندما يسر فإن هذه الخطوط تظهر، فهذه تسمى الأسارير. ولذلك لما بين القائف، القائف الذي يستدلنا على الشيء من آثاره، لما نظر في أقدام أسامة رضي الله عنه وأقدام زيد بن حارثة، زيد كان أبيض مثل القطن، وأسامة رضي الله عنه كان أسود، فكان نائمين متجاورين. فجاء القائف ونظر في أقدامهما فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة تبرق أسارير وجهه، تبرق أسارير وجهه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر بقول القائف. وأيضا هذه الخطوط التي في اليد أيضا تسمى أثاريس، تسمى أثاريس. فالمهم أيها الإخوة أن السرور يعني يكون في القلب، وأيضا يكون على الوجه، يكون على الوجه. ذكر السرور في القرآن في موضعين يتعلقان بالآخرة، السرور المتعلق بالآخرة ذكر في القرآن في موضعين، في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال تعالى عن أهل الجنة: ولقاهم نضرة وسرورا. نضرة في الإيش؟ في الوجه. وسرورا في الإيش؟ وسرورا في القلب. وأما فيما يتعلق بالدنيا أي السرور، فقال الله تبارك وتعالى: إنه كان في أهله مسرورا. الأول: وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما هذا: إنه كان في أهله مسرورا. فإذا يعني من هذا الكلام تبين لنا الفرق بين الفرح والاستبشار والسرور. طيب، أيهما أولى؟ يعني أيهما أولى في التعبير عن هذه المنزلة؟ يعني هذه المنزلة نحن قلنا منزلة الفرح، فهل نقول منزلة السرور أو منزلة الاستبشار أو نقول منزلة الفرح؟ فنقول الأولى أن نقول منزلة الفرح. لماذا؟ يقول الشيخ: لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به، الله عز وجل يوصف بالفرح كما في الحديث المعروف أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده، لم يأتي أن الله تبارك وتعالى يسر ولا يستبشر، وإنما يفرح. وأيضا أمر الله تبارك وتعالى به، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالله تبارك وتعالى أمر بالإيش؟ أمر بالفرح، ما قال فبذلك فليسروا أو فبذلك فليستبشروا، وإنما قال فبذلك فليفرحوا. فعلم أن التعبير بالفرح أولى. وكذلك أثنى الله تبارك وتعالى على السعداء، قال: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ولم يقل مستبشرين ولم يقل مسرورين، وإنما قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. فعلم أن يعني الترجيح للإيش؟ للفرح على السرور والاستبشار. هذه النقطة الأولى، وهي يعني بيان شيء عن هذه المنزلة وبيان الفرق بينها وبين السرور والاستبشار. النقطة الثانية متعلقات الفرح، يعني الفرح بيكون بإيش؟ يعني تفرح بإيش؟ هذا معنى المتعلق، متعلقات الفرح. فنقول الفرح يعني فرح مطلق وفرح مقيد. فرح مطلق يعني تجد الكلمة فرح بس، ما تجد بعدها بي، هذا يسمى فرح مطلق. وأما الفرح المقيد يعني فرح بشيء معين. الفرح المطلق مثل إيش؟ مثل قوله تعالى عن قارون: إذ قال له قومه لا تفرح. شوف، لا تفرح، ما قال بإيش. إذ قال له قومه لا تفرح. الله وبركاته. إن الله لا يحب الفرحين، هذا أيضا مطلق. وذلك أن إذا كان شأن الإنسان هو الفرح في كل حاله على الفاضي وعلى المليان كما يقولون، فهذا يدل على أن هذا إنسان غير مبالي، لا مبالاة عنده، كما تراه في يعني صفات بعض الناس دوما يضحك ولا يبالي ولا يهتم، فإذا الفرح المطلق هذا كله مذموم، كله مذموم. وهو الذي قال الله تبارك وتعالى عن طبع الإنسان: ولئن أذقنا الإنسان ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا طبع الإنسان. فإذا كان الإنسان دوما هكذا يفرح بكل شيء فهذا يدل على أنه إنسان يعني لا تدبير له ولا عقل له، فإذا الفرح المطلق مذموم كله. وأما الفرح المقيد فإذا كان بالدنيا يعني فرح بالدنيا فهو مذموم أيضا، كقوله تعالى: حتى إذا فرحوا، ها شوف التقييد كيف، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني من أمور الدنيا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأما إذا كان مقيدا بفضل الله ورحمته فهذا ممدوح. وهذا الذي هو مقيد بفضل الله ورحمته إما فرح بالسبب وإما فرح بالمسبب، إما فرح بالسبب يعني سبب الفرح وهو فضل الله عز وجل ورحمته، أو بالمسبب وهو الله تبارك وتعالى. مثال الأول الفرح بالسبب، كقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، هذا فرح بسبب، سبب من الله عز وجل. وكقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بالقرآن، يفرحون بما أنزل إليك، هذا سبب من الله عز وجل. وأما الفرح بالمسبب كقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. يقول قائل: وإيش الفرق بين هذه وبين الأولى؟ قل بفضل الله وبرحمته، هذا جعلناه سبب، وأما هنا فرحين بما آتاهم الله من فضله. فنقول الأول ها المقصود فيه ماذا؟ ها هو فضل الله ورحمته، قل بفضل الله. وأما هنا ماذا قدم؟ من قدم؟ المسبب سبحانه وتعالى. فرحين بما آتاهم الله، ففرحهم أصالة لأن هذا إيش؟ لأن هذا عطاء من الله عز وجل، فهنا فرحهم بالله تبارك وتعالى. فالحاصل أيها الإخوة أن الفرح إذا كان بالله عز وجل أو بفضل الله عز وجل ورحمته فهذا هو الفرح المحمود، فإذا نفرح بالله عز وجل وبفضله من العلم والإيمان، ونفرح بفضله سبحانه وتعالى من الرزق الحسن، فإذا أنعم الله عز وجل عليك بوظيفة وحصل لك منها دخل بكدك وعملك فأنت تفرح بهذا لأنه عطاء من الله تبارك وتعالى، فتفرح برزق الله عز وجل المادي والمعنوي، المادي والمعنوي. ثم ليعلم هنا أن الفرح بالسبب دليل على الفرح بالمسبب سبحانه وتعالى، وهذا يتنبه إليه. من الله عز وجل عليك برزق فأنت تفرح بهذا الرزق، هذا معناه أنك تفرح بالله عز وجل وتعظمه وتحبه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يغلط هنا ويدعي أن ذلك زهد، فيقول الأمر سيان سواء أتاه المال أو لم يأته، هذا غلط. نحن نفرح بعطاء الله تبارك وتعالى. إذا ذهبت إلى أحد الملوك وتعرضت لعطائه وأعطاك العطاء وأنت يعني لم تتأثر بهذا العطاء، فإن هذا يعني يثير عليك هذا الملك، وإذا أتيته مرة أخرى لا يعطيك. فإذا الفرح بالعطاء، الفرح بالشيء دليل على الفرح بمسببه، دليل على الفرح بمسببه. طيب، يمكن أن نلخص ونقول الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. حصل لك المحبوب، حصل لك الشيء الذي تشتهيه، فيتولد من هذا حالة يعني تسمى الفرح والسرور، تسمى الفرح والسرور. طبعا هذه الأشياء الواضحة يعني لا تحتاج بيان، ولذلك مثلا تجد أهل اللغة يقولون الفرح ضد الحزن، وبضدها تتميز الأشياء، الفرح ضد ليش؟ ضد الحزن، لأن الفرح معروف، الفرح معروف وكل إنسان يعني يعرفه، كل إنسان يعرفه. والفرح أيها الإخوة أعلى أنواع نعيم القلب، الفرح أعلى أنواع نعيم القلب، فإن القلب هذا يعني له نعيم، فهو يتنعم بذكر الله عز وجل ويتنعم بطاعة الله عز وجل. أعلى نعيم القلب هو الفرح، هو الفرح بالله عز وجل وبفضله وبرحمته. وإذا كان كذلك فالهم والحزن هو عذاب القلب، الهم والحزن هو عذاب القلب. ولذلك جاءت أذكار وأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في كشف الهم والحزن، فالإنسان يواظب على هذه الأذكار، لأن الحزن والهم عذاب للقلب وتعب للقلب. وهؤلاء الذين يصابون بأمراض القلوب عندما يعرضون على الأطباء، بل في يعني إنسان مشهور ما نسيت اسمه الآن، شو اسمه هذا الطبيب السعودي هذا، خالد جبير، يعني يذكر يعني أشياء كثيرة منها، إنسان من ناحية الفحوصات بالأجهزة وكذا لا يجدون عنده شيء، لا يجدون عنده شيء، فيكون السبب هو مثل هذه الهموم والأحزان. فالهموم والأحزان عذاب للقلب، فكان الواجب على الإنسان حتى يصون قلبه ويحفظ عليه صحته أن يحافظ على هذه الأذكار. كلما شعر الإنسان بالهم والغم فعليه بهذه الأذكار والتأمل فيها. سرور القلب أيها الإخوة كما يقول هنا تجلبه هزتان، السرور له أسباب، فيقول سرور القلب تجلبه هزتان، هزة سرور ذوق وهزة سرور سماع الإجابة. سرور القلب تجلبه هزتان، هزة سرور ذوق، فتذوق شيئا سارا فيحصل لك هذا السرور. فإذا هذا سرور ناشئ من ذوق شيء ثار. قمت في جوف الليل صليت ركعتين بإخلاص لله تبارك وتعالى، فسررت بهاتين الركعتين وذقت حلاوة هاتين الركعتين، فهذا يسمى إيش؟ سرور ذوق. فإذا سرور القلب يجلبه هزتان، هزة سرور ذوق كما مثلنا بهذا المثال، وهزة سرور سماع الإجابة. هزة سرور سماع الإجابة إيش معنى هذا؟ يقول سببها الاستجابة لنداء الرحمن فيستجيب الله عز وجل له، وسنبين هذا. فالإنسان الذي يجيب داعي الله عز وجل يحصل له سرور، وأما هؤلاء المعرضون عن إجابة دعاء الله عز وجل لهم بالدخول في أهل الإيمان فهم والله في جحيم، فهم والله في جحيم. فإذا الإنسان إذا استجاب لأمر الله تبارك وتعالى يحصل له سرور، يحصل له سرور. بالنسبة للسرور الأول الذي هو بسبب الذوق، هذا السرور يذهبه ثلاثة أشياء، واستحضر دوما المثال، لأن طبعا هذه الأمور شوية فيها صعوبة، فالإنسان إذا يعني استحضر المثال يعني يفهم هذا الكلام. نحن مثلنا الآن أنه إذا قام إنسان في جوف الليل وصلى ركعتين فيحصل له سرور بسبب هاتين الركعتين. طيب هذا السرور ما الذي يذهبه؟ ما الذي يزيله؟ ما الذي يضيعه؟ فيقول هذا السرور تذهبه ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء تضيعه عليك، فأنت تعرفها حتى لا تقع فيها فيبقى لك هذا السرور، فيبقى لك هذا السرور. الأول حزن أورثه خوف الانقطاع، والثاني حزن هاجته ظلمة الجهل، والثالث حزن بعثته وحشة التفرق، بعثته وحشة التفرق. حزن أورثه خوف الانقطاع، إيش معنى هذا؟ نقول تخلف وانقطع عن ركب المحبين، فاكتنفه خوف أورثه حزنا. كنت تمشي مع ناس يحضونك على طاعة الله عز وجل وتتعاون معهم على البر والتقوى ويصوبونك إذا أخطأت ويقومونك إذا عوججت، فتخلفت عنهم، تخلفك عنهم يسبب لك إيش؟ حزن، يسمى حزن إيش؟ حزن الانقطاع، لأنك انقطعت عنهم. هذا حزن الانقطاع يذهب السرور، لأن السرور والحزن لا يجتمعان. فإذا هذا الأول حزن أورثه خوف الانقطاع. طيب الثاني حزن هاجته ظلمة الجهل، حزن هاجته ظلمة الجهل. فنقول أيها الإخوة الجهل نوعان، جهل علم ومعرفة وجهل عمل وغي. جهل علم ومعرفة إنسان لا يعرف لا يعلم، طيب إنسان آخر يعرف ويعلم ولكنه لا يعمل، هذا جهل أيضا. الثاني يسمى جهل إيش؟ جهل عمل، كجهل اليهود اليهود جهلهم جهل عمل، لأنهم يعرفون، يعرفون ولا يعملون. وأما جهل النصارى فهو جهل إيش؟ فهو جهل علم، فهو جهل علم. وكلاهما ظلمة، كلاهما ظلمة، الجهل ظلمة. وإذا كان الإنسان في ظلمة الجهل فهو في حزن، فهو في حزن. فهؤلاء المعرضون عن معرفة العلم الشرعي لا تحسب أنهم مسرورون، هم في حزن. طيب، والذين يعلمون الأحكام الشرعية ومع ذلك لا يعملون بها، هؤلاء أيضا هم في ظلمة وفي حزن. فإذن الثاني حزن هاجته ظلمة الجهل، ظلمة الجهل. ولذلك جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين أن العلم نور للإنسان، وأن الجهل ظلمة، وأن الجهل ظلمة، آيات كثيرة. قول الله تبارك وتعالى: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، من ظلمات الجهر الجهل إلى نور العلم. قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. شوف كيف، ما كنت تدري الجهل، ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الثالث أيها الإخوة الذي يذهب السرور، قال: حزن بعثته وحشة التفرق. فإذا تريد أن تكون في حال سارة، أن تكون مسرورا وتبعد عنك الحزن، فلا بد من التخلص من هذه الأمور. إذا كنت مع صحبة طيبة فلا تنقطع عنها، تتخلص من ظلمة الجهل بنوعيه، تتخلص من ظلمة الجهل بنوعيه. الثالث قال: حزن بعثته وحشة التفرق. نوضح هذا وبعدين يعني نصيغ هذا بأسلوبنا. ما معنى قوله حزن بعثته وحشة التفرق؟ ما المراد بالتفرق؟ تفرق القلب عن الله عز وجل. السرور والفرح في اجتماع القلب على الله عز وجل، لا يكن لك هم إلا الله عز وجل، هذا هو الاجتماع، وإلا حصل التفرق. تجد القلب في أكثر من شعب، وكل شعبة من الشعاب تأخذ منه يعني شيء، فيتفرق القلب ويتمزق. ومن أحسن ما يدل على هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 950، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه. شوف كيف، إنسان لا هم له إلا الدنيا. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا مما يذهب السرور تفرق القلب عن الله عز وجل. يقول الشيخ هنا معنى كلامه يقول: ثم هذا التفرق، تفرق القلب عن الله، لو لم يكن فيه إلا ألم الوحشة لكان كافيا. يعني إذا تفرق القلب عن الله تشعر بوحشة ويذهب عنك الأنس. فيقول: لو لم يكن فيه إلا ألم الوحشة لكان كافيا. قال: فكيف إذا ابتلي ولا بد بصحبة المنقطعين؟ لا تحسب أن الإنسان الذي يتفرق عليه قلبه أنه يبقى هكذا وحده، لا بد أن يبتلى بأمثاله من المنقطعين، لا بد أن يبتلى بأهل الدنيا، وهذه طامة إذا ابتلي بأهل الدنيا. وإلا لو هو تفرق يعني قلبه عن الله عز وجل وكان وحده ربما يرجى صلاحه، وأما إذا ابتلي بأهل الانقطاع عن الله عز وجل وهم أهل الدنيا فهذه هي طامة الطمام. وهذه عقوبة، أو هذه عقوبة من رأى النور فمشى في الظلام، كما هو حال كثير من هؤلاء الذين يلتزمون فترة ثم يتركون الالتزام. هذا رأى النور وتركه وآثر أن يمشي في الظلام. رأى الأرض الخضراء فذهب يرعى في القاحلة الجرداء، هذا انقطع وتفرق قلبه عن الله عز وجل ويبتلى بصحبة المنقطعين عن الله عز وجل. طيب، فإذا نريد أن نلخص يعني كلامه فنقول ماذا؟ فنقول يعني السرور يعني يذهبه الانقطاع عن الصحبة الصالحة، الانقطاع عن الصحبة الصالحة، و عدم التخلص من الجهل بنوعيه، والثالث تفرق القلب عن الله عز وجل والركون إلى الدنيا وأهلها. فهذه الأشياء تذهب السرور. فكلما وجدت إنسان فيه واحدة من هذه اعلم أنه يعني لا سعادة له. فالله تبارك وتعالى هو خالق الإنسان وهو يعلم يعني ما يصلحه، فلا يمكن أن تحصل السعادة لإنسان إلا بدين الله تبارك وتعالى، إلا بدين الله تبارك وتعالى. هذا كله في الهزة الأولى، سرور القلب تجلبه هزتان. الهزة الأولى التي ذكرناها هزة سرور الذوق، الثانية هزة سرور سماع الإجابة. وهل هناك سماع آخر لا يسمى سماع الإجابة؟ فنقول السماع على ثلاثة أقسام، السماع على ثلاثة أقسام. سماع شو؟ سماع حجج الله تبارك وتعالى من القرآن والسنة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على كفار قريش وهم يسمعون، سماعهم على ثلاثة أقسام، ويمكن أن تجعل ذلك يعني قسمين لكن ثلاثة أحسن. السماع الأول سماع إدراك. سماع إدراك يعني إيش؟ يعني يسمع الكلام بأذنه. السماع الثاني سماع فهم، يسمع ويش ويفهم. والسماع الثالث سماع إجابة، يدرك ويفهم وإيش ويستجيب. ما الذي يسبب السرور؟ الذي يسبب السرور ليس الأول والثاني، وإنما الذي يسبب السرور هو سماع ليش؟ هو سماع الإجابة، تسمع حجج الله تبارك وتعالى وتستجيب لها. طيب الكفار سماعهم ماذا؟ سماعهم منحصر في النوعين الأولين، أدركوا وإيش؟ ها؟ وفهموا، أدركوا وفهموا، ولكنهم إيش؟ ولكنهم لم يستجيبوا. طيب نذكر آيات تبين هذه الأقسام، نذكر آيات تبين هذه الأقسام. قول الله تبارك وتعالى عن اليهود، قالوا سمعنا وعصينا. هذا شو هذا؟ ها؟ سماع إدراك وسماع إيش؟ فهم، ولكنهم لم يأتي منهم سماع إيش؟ سماع الإجابة، لأنهم قالوا وعصينا. طيب هذه القصة التي جاء فيها اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن شيء من أمور الغيب، منها يعني متى يأتي المولود، يعني ذكر أو أنثى، وأين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض، وما هو يعني طعام أهل الجنة أول ما يدخلون. فجاء يعني هذا اليهودي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ تأمل، قال ينفعك إذا حدثتك. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ينفعك إذا حدثتك، فقال اليهودي ها أسمع بإيش؟ أسمع بأذني. هذا سماع إيش؟ هذا سماع إدراك وإيش؟ وفهم. قال أسمع بأذني. فكذلك هؤلاء الكفار إنما يسمعون بإيش؟ بآذانهم، ويفهمون طبعا ويفهمون. طيب قول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذا السماع سماع إيش؟ سماع إجابة، وإلا سماع الإدراك والفهم حصل، وإلا ما قامت عليهم ليش؟ ما قامت عليهم الحجة. فإذا هؤلاء حصل لهم سماع الإدراك وسماع الفهم، لكن ما حصل لهم سماع ليش؟ الإجابة. فقوله تعالى لأسمعهم يعني سماع إيش؟ إجابة، يستجيبون لهذا الدين. طيب قول الله تبارك وتعالى وفيكم سماعون لهم، وفيكم هذا خطاب للمسلمين، وفيكم سماعون لهم يعني سماعون لليهود، سماعون يعني شو؟ إجابة، سماعون لهم يعني مستجيبون لهم، مستجيبون لهم. طيب قول المصلي سمع الله لمن حمده، ها هذا سماع إيش؟ إجابة أيضا، يعني أن الله تبارك وتعالى يستجيب لمن إيش؟ لمن حمده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أيها الإخوة الذي يحصل دون السرور هو سماع ليش؟ هو سماع الإجابة. فالمعرض في وحشة والمنقاد في أنس، المعرض عن آيات الله تبارك وتعالى هذا في وحشة، والمستجيب لها المستجيب لآيات الله تبارك وتعالى هذا في أنس. المنزلة السابعة والخمسون، وهي منزلة عظيمة وتسمى منزلة السر، منزلة السر، ويمكن أن نسميها منزلة الإيش؟ منزلة الخفاء، منزلة الخفاء. شو يعني منزلة السر ومنزلة الخفاء؟ نقول هي منزلة يصل فيها العبد إلى درجة يخفي فيها نفسه وعبادته، هذه منزلة السر. يحاول الإنسان أن يختفي ما استطاع، لكن هنا تنبيه، نحن عندما نتكلم عن هذه المنزلة على طريقة أهل السنة والجماعة فإنما نعني بالخفاء فيما يمكن فيه الخفاء، وأما ما يجب فيه الظهور فلا بد فيه من الظهور. فحضور صلاة الجماعة هذا لا يتأتى فيه الخفاء، تعالى ويبين الأحكام الشرعية هذا لا يتأتى فيه الخفاء، فإذا لا بد من الوسطية في مثل هذه المنازل، في مثل هذه المنازل. وأما فيما عدا ذلك فالأحسن للإنسان أن يكون في هذه المنزلة يتخفى. قام يصلي من الليل ركعتين، شو الفائدة أنه يخفي أنه صلى؟ طيب صام يوما لله تبارك وتعالى، إيش الفائدة أنه يظهر أنه صائم؟ إلا إذا كانت هناك مصلحة، إلا إذا كانت هناك مصلحة. طيب حصل له فقر وحاجة، هل يذهب ويشكو للناس أم أنه يصبر حتى يجعل الله عز وجل له مخرجا؟ الثاني، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمة الله عليه لما عند حديث مسلم الذي ذكرناه في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل الجوع، ما أخرجه إلا الجوع، وهو صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهون عند يهودي بشعير، فيقول قائل كيف هذا، كيف هذا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون بحاله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من اليهودي؟ ألم يكن الصحابة موجودين ويستسلف منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخفي حاله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخفي حاله، فالواجب على الإنسان أن يخفي حاله ما استطاع حتى يكون من أهل هذه المنزلة، يخفي حاله ما استطاع إلا في الأمور التي لا بد فيها من الظهور. هذا هو الصواب في هذه المنزلة، منزلة الإيش؟ منزلة السر. أقول أيها الإخوة، هذه المنزلة أنا ما وجدت يعني أحد أشار إلى ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل. أنا أقول هذه المنزلة هي منزلة من؟ طبعا جميع المنازل هذه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الذروة العليا منها، فإذا نسبنا منزلة من المنازل إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنما هذا من باب البيان، هذا من باب البيان وبس. فمما يبين هذه المنزلة أن نقول هذه المنزلة هي منزلة من مثل من؟ أحسنت، أويس القرني، منزلة أويس. أنت عندما تقرأ قصة هذا الرجل تجد هذه المنزلة منطبقة عليه تماما. ولذلك يعني نقرأ قصته في صحيح مسلم، والحديث في صحيح مسلم برقم 2542، ذكره الإمام مسلم يعني من عدة طرق عن أسير ابن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، وفيهم رجل من أهل الكوفة ممن كان يسخر بأويس، لأن أويس خرج من اليمن إلى المدينة وبعدين توجه إلى من؟ إلى الكوفة. فالمهم أن يعني واحد من أهل الكوفة كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ هل ها هنا أحد من القرنيين؟ يعني حتى يعرف منهم شيء عن حال أويس لأنه قرني. فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض يعني برص، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر له. هذا طريق. طريق أخرى أن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، إن خير التابعين رجل يقال له أويس. فإذا كلمة التابعين هذه كلمة مأخوذة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. هذا حديث مرفوع: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر له، فمروه فليستغفر له. ما منعه من المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ إلا بره بإيش؟ بأمه. فهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان من إيش؟ من التابعين، مع أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طريق أخرى عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، أمداد أهل اليمن يعني الغزاة الذين يخرجون يمدون الجيش، أمداد أهل اليمن مثلا جيش المسلمين في فارس فيحتاجون أمداد، فيخرج مثلا أهل اليمن، فهؤلاء الغزاة يسمون أمداد. إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس ابن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس ابن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قبيلة مراد. ثم من قرن؟ من مراد ثم من قرن، يعني بطن من هذه القبيلة. قال: نعم. قال: فكان بك برس فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برس فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ شوف كيف. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذا هو الخفاء، هذا هو الشاهد من هذا القصة، أكون في غبراء الناس أحب إلي، هذا شاهد على هذه المنزلة، منزلة الخفاء، أكون في غبراء الناس يعني في عامة الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر من أشراف الكوفة، فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع، رث البيت قليل المتاع. فمن صفات الأخفياء ماذا؟ كما سنذكر الآن البذاذة. البذاذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البذاذة من الإيمان. إن البذاذة يعني التقشف، ليس الوساخة والقذارة، وإنما التقشف والتقلل من الدنيا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، ثم من قرن كان به برس فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي. هذا الرجل الذي حج، فقال له أويس أنت أحدث عهدا بسفر صالح، يعني أنت أولى بإيش؟ بإجابة الدعاء. أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي. قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ يقول له أويس لهذا الرجل الذي حج من أشرافهم، قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس، اشتهر أمره، يعني اشتهر أمر أويس وين؟ في الكوفة. فانطلق على وجهه. فإذا هذا من صفات الأخفياء، أنهم إذا اشتهروا في مكان و يعني ليست هناك حاجة للظهور، فإنهم يتركون هذا المكان، فإنهم يتركون هذا المكان. فانطلق على وجهه. قال أسير وكثوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البرد، لأنهم عرفوا حاله، فلما رأوا عليه البردة يعني تعجبوا يعني من شأنه. فإذا هذا خلاصة هذه المنزلة أيها الأخوة، منزلة السر، يعني منزلة الخفاء فيما يمكن فيه ليش؟ فيما يمكن فيه الخفاء. هنا تنبيه، وهو الفرق بين العزلة والخفاء. ابن أبي الدنيا له كتاب وحققه الشيخ مشهور حفظه الله، هو كتاب العزلة والانفراد، كتاب العزلة والانفراد، وجعل له الشيخ مقدمة تتعلق يعني بأحكام العزلة والانفراد. لكن أنا أريد أن أبين أن هناك فرق بين العزلة وبين الإيش؟ وبين الخفاء. العزلة تكون باعتزال الناس، العزلة تكون باعتزال الناس، هكذا اسمها. وأما الخفاء فلا يلزم منه الاختفاء، لا يلزم منه ليش؟ الاعتزال. فأنت مع الناس ولكن لا تظهر لهم عملك، أنت مع الناس موجود. فإذا يعني هذه المنزلة الخفاء يعني أقرب إلى الصواب من إيش؟ من العزلة. ولذلك نحن إذا ذكرنا العزلة فلا بد من تقييدها بلاش بالشرعية، العزلة الشرعية، العزلة الجائزة، وإلا فهناك عزلة مذمومة على طريقة رهبنة النصارى وصوامع الصوفية وغيرهم، هذا كله مذموم، هذا كله مذموم ويجر إلى البدع. وأما الخفاء فلا يلزم منه ليش؟ لا يلزم منه الاعتزال. طيب أدلة هذه المنزلة، أدلة هذه المنزلة، منزلة السر أو منزلة الخفاء، عندنا يعني ما يقرب من 5 أدلة. الدليل الأول ما جاء في قصة نوح عليه السلام مع قومه، قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أنت أتباعك هؤلاء أرذالنا واتبعوك بادي الرأي، يعني هكذا بدون تفكير، مرة واحدة أنت دعوتهم فاستجابوا لك، فاتبعوك للوهلة الأولى بادي الرأي. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كما قال في سورة الشعراء، قالوا إيش؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل ما ظنكم كاذبين؟ قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تعقلون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. الشاهد يأتي الآن. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الآن الشاهد. الله أعلم بما في أنفسهم. الله أعلم بما في أنفسهم. فهؤلاء في قلوبهم سر من أجله جعلهم الله تبارك وتعالى من إيش؟ من أوليائه، ومن عليهم بفضله وجعلهم من أتباع نوح عليه السلام. وأما أنتم فحيل بينكم وبين ذلك. هذا الذي قرره ابن القيم رحمة الله عليه. يقول ويدل على هذا ما جاء في سورة الأنعام، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين، لما جاء كفار قريش وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد بلال وعمار وصهيب، ومن الرابع؟ بلال وعمار وصهيب أربعة، وخباء كما رواه الإمام أحمد، وهذا إسناده صحيح، صححه الشيخ أحمد شاكر، عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن من قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال الله تبارك وتعالى نبيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فابن القيم ماذا يقول؟ يقول قوله تعالى الله أعلم بما في أنفسهم، يعني الله تبارك وتعالى يعلم أنهم أهل أن يكونوا من أوليائه، بدليل أليس الله بأعلم بالإيش؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذن هؤلاء في قلوبهم سر من أجله اصطفاهم الله تبارك وتعالى. ابن أبي حاتم روى أيضا، يعني سبب نزول هذه الآيات بسياق آخر وفيه فوائد، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن خباب في قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال جاء الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة بن حصن فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم أو حقروهم، فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا. يقولون احنا نبغى مجلس ها يكون للشرفاء، واما هؤلاء لا يحضرون معنا. قال فإن وفود العرب تستحي، نعم، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. شوف كيف يقولون إننا نستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. شوف كيف الاقتراحات. قال نعم. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم وافق، قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه. هذا إسناد صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الدليل الثاني لهذه المنزلة أيها الإخوة ما رواه الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن ابنه عمر قال له أنت هنا والناس يتنازعون في الإمارة، أنت هنا والناس يتنازعون في الإمارة، لما كان عهد علي رضي الله عنه، قال أنت هنا والناس يتنازعون في الإمارة، فضرب في صدره فقال له أسكت، فضرب في صدره فقال له أسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد، إن الله يحب العبد. تأمل ما في العارف. فإذا نحن نستخدم يعني المصطلحات الشرعية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا الشاهد، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فإذا تخفي أفعالك الحسنة وصفاتك الجميلة كلما استطعت إلا ما لا بد منه من الظهور، إلا ما لا بد منه من الظهور. الدليل الثالث ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لا يؤبه له، خفي لا يعرف الناس قدره عند الله تبارك وتعالى، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. نسأل الله السلامة والعافية. أين حظنا من هذه المنازل؟ الدليل الرابع أقول وقد يكون من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 341، البذاذة من الإيمان يعني التقشف. هذا كله الحديث يعني ليست من عندي، هذا في الحديث، البذاذة من الإيمان يعني التقشف. فإذا هذا يدل على هذه المنزلة، الإنسان يعني لا يطلب كل ما هو يعني ينظر الناس إليه من أمور الدنيا، وإنما يرضى بالقليل، البذاذة من الإيمان. الحديث الآخر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إياي وليش والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فالإنسان يقتصد، الإنسان يقتصد في هذه الأمور. الدليل الخامس قول الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ها؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. شوف كيف أخفوا حالهم مع أنهم فقراء ومحتاجون، ومع ذلك الناظر إليهم يحسبهم إيش؟ يحسبهم أغنياء من تعففهم. فهذا دليل على هذه المنزلة، أنهم أخفوا حالهم حتى حسبهم الجاهل إيش؟ حسبهم الجاهل أغنياء. فإذا هذا مما يدل على هذه المنزلة. فإذا هذه المنزلة أيها الإخوة منزلة عظيمة، منزلة الإيش؟ الخفاء، منزلة السر كلما أمكن. وكما قالوا إيش؟ حب الظهور يقسم الإيش؟ الظهور. حب الظهور يقسم الظهور، الأولى غير الثانية، صح؟ طيب النقطة التي بعد ذلك طبقات الأخفياء. الأخفياء أهل هذه المنزلة على طبقات كما هو الشأن في جميع المنهج، كما هو الشأن في جميع المنهج، كما هو الشأن في هذا الدين. عندنا إسلام، إيمان، إحسان، والناس في الإسلام على درجات، وفي الإيمان على درجات، وفي الإحسان على درجات، وهكذا إلى أن يأتي على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر، وانت نازل امشي درجات. فنقول طبقات الأخفياء، يعني هنا طبقتان. الطبقة الأولى لها ثلاث صفات ثبوتية وثلاث سلبية. ثبوتية يعني نثبت لها أشياء، وسلبية ننفي عنها أشياء. فهذه الطبقة الأولى لها ثلاث صفات ثبوتية وثلاث سلبية. فأما الثبوتية علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم. وأما السلبية لم يوقف لهم على رسم، لم يوقف لهم على رسم. رسم يعني إيش؟ يعني أثر. لم يوقف لهم على رسم، يعني ممكن تجد إنسان يموت ويبقى أثره، طبعا هذا خير له إذا كان لله عز وجل. وفي الجانب الآخر هناك أناس يموتون لكن تفاجأ بهم يوم القيامة أنهم في أعلى المنازل، لا يوقف لهم على إيش؟ على رسم. ولم ينسبوا إلى اسم، لم ينسبوا إلى اسم. ما يقال ها الصوفية، ولا يقال التبليغيين، ولا يقال كذا، ليس لهم اسم إلا أنهم مسلمون، إلا أنهم مسلمون. لم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع، ولم يشر إليهم بالأصابع. فإذا هذه صفاتهم الستة، ثلاث ثبوتية وثلاث سلبية نبينها. علت هممهم، كيف تكون الهمة عالية؟ باختصار شديد تكون الهمة عالية إذا كانت في رضا الله عز وجل وحده، هذه الهمة العالية. لا يقول لك هم إلا الله عز وجل، وهذه الهمة أيها الإخوة تتم بتحقيق التوحيد لتحصيل جزائه. تحقيق التوحيد كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا جمع بين تحقيق التوحيد وإيش وجزائه. فهذا هو، هذه همتك. ولماذا لا تكون هذه همتك والقرآن كله في التوحيد؟ القرآن كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل الذي هو مهيمن على جميع الكتب، والذي حفظه الله تبارك وتعالى، والذي سيبقى محفوظا إلى أن تأتي ليلة ويسرى عليه فلا تبقى منه آية. هذا كله في توحيد الله عز وجل. فينبغي أن تكون همتك في تحقيق التوحيد من خلال كتاب الله عز وجل. وهناك طريقة أيها الإخوة، طريقة مجربة وجيدة، أدعي وأقول أن معاني القرآن يعني لا تظهر بالقراءة الفردية وحدها، يكون صعب عليك، وإنما تظهر بالمحاورة والمناقشة. فتأتي إلى أخ من إخوانك تتوسم في الفهم، دع العلم الفهم أنه يفهم، لأن إذا كان يعني شعاركم هو الفهم فستبحثون. والله هذه الآية، نحن عرب، نحن عرب إلى حد ما، مفروض نقرأ هذه الآية ونعرف معناها. مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولولا كلمة. خلي بالك إن الفهم لا يحصل إلا بالتكرار، لأن الشيطان يحول بينك وبين الفهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. إيش معنى هذه الآية؟ شو معناها؟ أحيانا يتوقف معنى الآية على معرفة الإعراب، ومن ذلك هذه الآية. فإذا ترجعون إلى كتب التفسير، إذا كان هناك إنسان عالم بالقرآن اسألوه مرة واحدة يوفر عليكم المجهود. ولولا كلمة سبقت من ربك ها وأجل مسمى لكان إيش؟ لكان لزاما، يعني لكان العذاب لازما له. فإذا الإنسان يعني من خلال المناقشة مع أخ من إخوانه، هذه طريقة جيدة لمعرفة يعني معاني القرآن، لمعرفة معاني القرآن. مع زوجتك إذا كنت متزوجا والزوجة عندها فهم، يمكن أن تطبق هذا معها، مع صاحبك في العمل. اصطحبت إنسان في سيارة، تقول له: والله خلينا نقرأ هذه الآيات ونتناقش في معناها. أنتم لا تجزمون بأن معنى الآية كذا وكذا، وإنما تحاولون أن تفهموا، تقولون: لعل هذه الآية معناها كذا وكذا، ثم تراجعون. فالمفروض أن يكون همة الإنسان وشغله الشاغل في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل. قال: وصفت قصودهم، القصد غرضك في هذه الحياة الدنيا لابد أن يكون صافيا، فتصف القصد من كل إرادة تزاحم مراد الله عز وجل. المفروض يكون مرادك يعني في مراد الله عز وجل. حتى يقول الشيخ هنا كلمة ما أحسنها، يقول: وعلامة ذلك، يعني علامة أن قصدك صافي، خذ هذه العلامة وطبق على نفسك، هل أنت قصدك فعلا صافي، عندك إخلاص لله عز وجل؟ فيقول الشيخ هنا، يقول: وعلامة ذلك اندراج حظك في حق ربك، يعني يكون حظك هو حق ربك. إيش حظك؟ تقول: حظي هو حق الله عز وجل. يقول: اندراج حظك في حق الرب سبحانه وتعالى، فيصير حظك هو نفس حقه سبحانه وتعالى. يعني يدل على هذا الحديث الضعيف، إيش هو؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يكون هواك هو فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا لا يصف لك القصد ولا يحصل الإخلاص إلا إذا كان حظك هو حق ربك سبحانه وتعالى. ويعني نبين بقية الصفات إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.